محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الشروط المرفوضة التي ذكرها بعضون لتطبيق حديث الرافع. ذكرنا في هذا المجال شرطين. الشرط الأول أن لا يكون الأثر عقليا، وعلقنا وقلنا ينبغي التفصيل. والشرط الثاني أيضا ذكره الشيخ النائيني، أن يكون المورد وجودا لا عدما، كما تقدم توضيحه وعلقنا بما تقدم. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الشرط الثالث من الشروط المرفوضة ما أفاده السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 269، والسيد الشهيد في التقرير الجزء الخامس صفحة 58. وحاصله انه لا يجوز تطبيق حديث الرافع الا اذا كان الحكم الذي يراد رفعه من خلال الحديث ثابتا، الا اذا كان ثابتا لفعل المكلف. اما اذا كان الحكم ثابتا ولكن لا لفعل المكلف، بحيث فعل المكلف لم يؤخذ بعين الاعتبار، فلا يمكن تطبيق الحديث. ومثال ذلك ما تقدم، وهو هذا تقدم سابقا، ومثاله النجاسة. فإنه ما ذكر أننا لو لم ندري هذا الثوب نجس أو لا، أو هذا الماء نجس أو لا، فلا يمكن تطبيق فقرة رفع ما لا يعلمون لرفع النجاسة، وإنما نرجع إلى قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر. أما حديث الرفع لا. والنقطة التي استند إليها هي أن النجاسة ثبتت شرعا لذات الشيء، فذات الماء نجس أو متنجس، وفعل المكلف لا مدخلية له. فالنجاسة ليست ثابتة لفعل المكلف، بل لذات الشيء، ومعه لا يمكن تطبيق الحديث. فإنه مختص بالأحكام الثابتة لفعل المكلف، أما الأحكام التي لم تثبت لفعل المكلف بل كانت ثابتة بقطع النظر عن فعل المكلف، فلا يمكن تطبيق الحديث عليها لرفعها، هكذا ذكر. ونحن علقنا سابقا وقلنا إن إضافة هذا القيد شيء لا داعي له، فإن الحديث يرفع كل شيء لا يعلم، فكل حكم لا يعلم يكون مرفوعا، أعم من كونه ثابتا لفعل المكلف أو لا. فأخذ قيد فعل فأخذ فعل المكلف كقيد في تطبيق الحديث شيء لا وجه له. نعم ربما، نعم نسلم أن الحديث لا يمكن تطبيقه على النجاسة من جهة أخرى، غير قضية أنه لم أن النجاسة لم تثبت لفعل المكلف، وتلك الجهة الأخرى هي إيش؟ أنه نعلم من الخارج أن النجاسة لا تتأثر بالعلم والجهل والاضطرار و إنه بناء على هذا يمكن أن يقال الحديث لا يشمل النجاسة من هذه الناحية، لا من ناحية أنها ليست ثابتة لفعل المكلف، بل من تلك الناحية أيضا قد يتأمل فيها باعتبار أن الذي هو ثابت من دون فرق بين الجهل والإكراه والاضطرار و و و و و و هو النجاسة الواقعية، وأما النجاسة الظاهرية فيمكن أن يقال هي متقيدة بحالة العلم. وعلى أي حال لا نريد أن نطيل الكلام من هذه الزاوية، وحديثنا خاص مع العلمين، ونقول لهما إن أخذ قيد فعل المكلف كشرط في تطبيق الحديث أمر لا داعي له. وقد يدافع ويقال يمكن أن يستدل بوجهين على اعتبار فعل المكلف في مقام تطبيق الحديث. الوجه الأول إنه لو نظرنا إلى بقية الفقرات مثل ما اضطروا إليه أو ما استكرهوا عليه أو ما لا يطيقون، وجدنا أن فعل المكلف مأخوذ بعين الاعتبار، ففعل المكلف يستكره عليه، أو يتعلق به الاضطرار، أو يتعلق به العناوين الأخرى، وإذا سلمنا هذا في بقية الفقرات فلنسلمه في فقرة ما لا يعلمون من باب وحدة السياق. وجوابه واضح، فإنه ذكرنا سابقا أن كلمة ما يقصد منها شيء، وهو معنى واحد بين جميع الفقرات. وإذا كان هناك اختلاف فهو اختلاف في مصداق الشيء، فالمصداق في بقية الفقرات نسلم هو فعل المكلف، ولكن لا يلزم أن يكون المصداق في فقرة ما لا يعلمون هو ذلك أيضا، إذ السياق يقتضي الوحدة في أصل المعنى ولا يقتضي الوحدة في مصداق المعنى. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. والوجه الثاني أن يقال إنا رجحنا فيما سبق أن الحديث يريد أن يرفع الأحكام الشرعية في عالم التشريع، فهو ينفي الموضوع والمقصود نفي الحكم في عالم التشريع. وحيث إن الحكم في عالم التشريع لا يثبت إلا لفعل المكلف، فيلزم من ذلك اختصاص حديث الرفع بالأحكام الثابتة لفعل المكلف. أريد أكرر لأنه بس أريد أكرر لأنه يرفع الحكم بلسان نفي الموضوع. وحيث أن الحكم لا يثبت إلا علما لفعل المكلف، فالنتيجة الحديث يختص بمن؟ بمورد فعل المكلف. هكذا قد طبيعي لم يذكر العلمان ذلك، العلمان لا ذكروا الأول ولا ذكروا شنو، بس هم قالوا النجاسة ما يمكن يرفعها الحديث لأنها ليست ثابتة علما لفعل المؤثر. من هذا ما ذكروا يا أخي، هذا كله نحن نريد أن نبحث القضية، ولا ما ذكروا هذا الشيء. هذا هو التوجيه الثاني، فكروا في هذا التوجيه الثاني إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى.